الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وبيتر كوباليك مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع قادة الصحوات يؤكدون مواصلتهم الحرب ضد القاعدة، وتوقعات بأن يكون العام الدراسي المقبل أسوأ من سابقه. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار حول تاريخ السينما والتلفزيون العراقي. سيدتي سادتي، وسط توقعات بمعاودة تنظيم القاعدة لنشاطاته في العراق، جدد قياديون ومسؤولون في الصحوات تأكيداتهم على مواصلتهم الحرب ضد هذا التنظيم الذي يستهدف أبناء الصحوات، مؤكدين استقرار الوضع الأمني في مناطقهم. مراسلة إذاعة العراق الحرة نحدد عدد تقريرا عن هذا الملف.
على الرغم من الاستهدافات المتكررة ضد أبناء العراق الصحوات في عدد من مناطق بغداد والمحافظات التي شهدت تصعيدا أمنيا ساخنا في وقت سابق، يؤكد أبناء الصحوات وقادتها مواصلتهم الحرب ضد القاعدة التي تقف وراء الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة الكثيرين منهم، والتي تتصاعد حاليا في ظل أوضاع أمنية متردية وفراغ حكومي تجاوز 6 أشهر، بحسب أحد قيادي الصحوات في الموصل الرائد مهند الجربة.
أبناء الصحوات يبقون وباقين إن شاء الله مقارعين ومقاومين لما يسمى بتنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة هو تنظيم حقيقة جبان، وكان جبان أنه ما يحاول يستهدف الطفل ولا الشيخ ولا المرأة ولا العجوز. هذه الأمور اللي يستخدموها تنظيم القاعدة هي مو من أفكارهم ولا من أيديولوجياتهم. الأيديولوجيات الخاصة بهم حقيقة هم مذهب تكشيري منحرف، مذهب ما عنده أي أساسيات ولا إلى أي شروع. أبناء الصحوات باقين وباقين إن شاء الله يتصدون لهم، وإن شاء الله هم أول من رفع وأول حينما كانت الحكومة قيد للتشكيل ما كان يقدر واحد يتجول بالرمادي أو حفظة الموصل أو في دياله. شمروا أبناء الوطن الشريف، شمروا سواحدهم من الغيارة من أبناء العراق، شمروا هؤلاء هم أبناء العراق الحقيقيين وليس تنظيم القاعدة.
ومع مواصلة النشاطات الإرهابية ضد الصحوات من قبل تنظيم القاعدة، يستبعد القيادي في جهاز أمن واستخبارات الصحوات في الأنبار جبير نايف أن يؤثر ذلك على عمل المؤسسات ومهام الصحوات في ملاحقة الجماعات الإرهابية، مشيدا بدور العشائر في ذلك.
طالما العشائر العراق كلها وعشائر الأنبار بالذات رافضة اسم القاعدة واسم التسلح فما في عنف نهائيا، أكون شخص بسيط فهذا ما يأثر على بلد ولا يأثر على المؤسسات. إدارة المحافظة بالأنبار إدارة دائر عملها الإداري والجماعة الأمني دائرين عملهم الأمني ولا يزال الحال على هو، والوضع جيد جدا، ولكن أكون فقاعات بسيطة مسيطرين عليها فترة كاملة.
أما قائد صحوة شمال بغداد الشيخ عامر الفواز فإنه أكد استقرار الأمن في المنطقة رغم أعمال العنف المستمرة في مناطق متفرقة من بغداد، مبينا عدم تأثر موقف الصحوات بذلك سواء بفعل وجود القوات الأمنية أو عدمه.
في شمال بغداد الوضع مستقر والحمد لله، ما عندنا اي مشكله سواء بقدر القوات الامنيه او بقدر القوات الشاهرين على نفس المنهج ان شاء الله وماكو اي خلل ان شاء الله.
اشراك الصحوات مع قوات الامن العراقيه بالمهام والجاهزيه وضم الالاف منها الى الوزارات الامنيه والمؤسسات المدنيه ابرز ما تضمنته الاليه الجديده المعتمده في هذا الملف تقييما للجهود التي بذلوها، بحسب تاكيدات مسؤول ملف الصحوات في مجلس الوزراء زهير الشلبي.
العملية ما مثل ما بدت أبناء العراق من عندما اشتغلوا مع الجانب الأمريكي، كان عمليات بها نوع من العمليات القتالية، أيضا عملية نقل المعلومات والتعاون مع القوات الأمنية في ذاك الوقت من أجل القضاء على القاعدة وتطهير مناطقهم ضد هذا الفكر المستورد اللي جانا من قندهار وترابورة وهالمناطق الموجودة المتخلفة في العالم. فعندما ساروا التزمتهم الحكومة في بغداد وبعدين استغل هذه الفرصة في ترايوس وشكل فرق في بغداد وجنوب بغداد بهذا الاتجاه وتعاونوا مع القوات الأمريكية في المعلومات وكذلك في قتال القاعدة وكشف عناصرهم وخلاياهم. الآن الموضوع اختلف، الآن عملية انتقال هذا الملف أصبح تخديرا لجهود أبناء العراق اللي هم الصحوات قبلت الحكومة العراقية أن ينتقلون ويعملون حتى لا يظلون عاطلين عن العمل، وانتقال أبناء العراق إلى مؤسسة الحكومية أيام. كان العدد في بغداد 52,000، الآن العدد صار 12,000، يعني 30,000 راحوا إلى الوزارات و 9,000 وكسر راحوا إلى وزارة الداخلية. لم يتبقى لدينا 12,000 في بغداد، وين 52,000، وين 12,000 الآن؟
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى كربلاء، حيث تباينت آراء المواطنين حول أسباب التفجيرات والخروقات الأمنية التي شهدتها مؤخرا بعض المدن، كما تباينت ردود الفعل في الشارع الكربلائي إزاء دعوة السلطات العراقية للمواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية مع الكشف عن مخطط للقاعدة لتنفيذ هجمات. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد وفانا بالاستطلاع التالي لآراء الشارع الكربلائي.
دعت السلطات العراقية قبل أيام المواطنين إلى التحلي بحس أمني عال مع الكشف عن مخطط للقاعدة يستهدف عجلات الركاب لإلحاق أكبر الخسائر البشرية في صفوف المواطنين. وقد تباينت ردود أفعال المواطنين في كربلاء حيال هذه الدعوة، حيث اعتبر الصحفي عبد الأمير الكناني الدعوة انعكاس لواقع مرير ربما يمتد لسنوات.
أكو كلمة قالها أحد الجنرالات الأمريكان قبل فترة، قال على العراقيين أن يعتادوا طويلا للتآلف أو للعيش مع الإرهاب، ويبدو أن الإرهاب في كل يوم يبتكر طريقة جديدة. فما أدري يعني المواطن ما أدري إيش يسوي إلا ظل يوميا يفحص السيارة ويفتشها.
ولكن من المواطنين من يعتقد أن عمليات التفخيخ والتفجير هي نتاج لصراعات سياسية وستنتهي حال التوصل إلى رؤى سياسية مشتركة بين الفرقاء.
وهذا الصراعات اللي تحدث بالشارع والانفجارات هاي صراعات سياسية ما لها علاقة بالإرهاب نهائيا. قلت لك العملية السياسية في حال أن نضجت واكتملت ما راح يكون هناك تفجيرات للسيارات نهائيا.
وقد شهدت مدن عراقية مختلفة عشرات الانفجارات مؤخرا، قصد الواقفون وراءها إلحاق أكبر الخسائر في صفوف المدنيين. وفيما تذهب بعض الآراء إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو إحراج القيادات السياسية والأمنية، يؤكد مواطنون ومنهم ليلى التميمي أن هذه العمليات تحرج الجماعات التي تقف وراءها أيضا.
تصريحاتهم تصريحات كلها باسم الدين، بس أعمالهم تختلف عن الدين وما تمس بالدين أي صلة. أعمال إرهابية، أعمال بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن الإنسانية، متمد الإنسانية بأي صلة.
من جهته اعتبر مصطفى هيل مدير إذاعة محافظة كربلاء الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين بأنها تقوم بأعمال منافية لقيم الإسلام، على الرغم من تأكيدها دائما على أنها جماعات إسلامية.
لأن الإسلام يحرم قتل المسلم، بل إنه حتى يحرم قتل غير المسلم، فكيف بهم يدعون الإسلام ويقتلون المسلمين؟ هذا الشيء غير منطقي إطلاقا، وبالتالي فإن الإسلام يرفض مثل هكذا أمور. يعني حتى الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل المشركين الذين أسروهم، لم يقتل إلا من اعتدى.
وبغض النظر عن أسباب ودوافع أعمال العنف، يعتقد عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيقاني أن على المواطنين التحلي بحس أمني عال لعلهم يتجنبون الوقوع في أفخاخ الجماعات المسلحة.
تنام الحس الأمني يحتمل على المواطن نفسه بحيث يبلغ عن أي حالة مشبوهة أو أي حالة غريبة داخل الشارع من خلال الاتصال المباشر بغرفة العمليات لكي يتم التأكد من عملية التفخيخ.
يشار إلى أن مدن عراقية عديدة شهدت خلال الشهرين الماضيين تحديدا عشرات العمليات التي استهدفت أسواقا ومنازل ومحال للصاغة، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من المستمع سعيد الزيدي من بغداد، حي الحسينية الراشدية، وصلتنا رسالة يطلب فيها بأن نقدم برنامج خاص عن الأغاني الريفية للمطربين الرواد أمثال داق الحسن وسلمان المنكوب وعباد العماري، ويقول أكون ممنون منكم، مع تحياتي.
رسالة بدون توقيع، يقول أنا من المولعين بإذاعة العراق الحر، وأسأل وين النزاهة من دوائر الدولة؟ مو كل بيت راح يصير بيه 10 عوائل.
مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر، نريد منكم أن توصلوا صوتنا للحكومة، ليش تصدرون أوامر وتوقفون؟ استمارة السيارات الأقساط واقفة إلا بالواسطة، يلا تطلع عدنا بالسماوة، ليش والفقير شلون بي؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعين الأعزاء، مجلس محافظة صلاح الدين يصوت على ميزانية عام 2011. نتعرف على التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
ضعت وضيعت انت تعذبني وكل الناس أقول الناس مو انت
حرت وحيرتني انت ضعت وضيعتني انت حرت وحيرتني انت ضعت وضيعتني انت فرح انت حزن انت يسألوني وش أقولاني أقول لهم حبي بجاني يسألوني وش أقولاني أقول لهم حبي بجاني فلو مجروح أصبر الروح قلب اللي جرحت وياه ينسى جروح علمته
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر لنواصل جولتنا في عدد من المحافظات العراقية. ففي محافظة صلاح الدين صوت مجلس المحافظة على ميزانية عام 2011 لتنمية الأقاليم وآلية توزيعها على المشاريع الاستراتيجية وفق الكثافة السكانية للأقضية والنواحي. مسؤولون في المحافظة شكوا من قلة التخصيصات المالية للعام المقبل. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت حسام الخطاب.
ناقش مجلس محافظة صلاح الدين ميزانية خطة مشاريع تنمية الأقاليم للمحافظات للعام 2011، وتم التصويت على الخطة المعدة استنادا إلى التخصيصات المالية المخصصة للأقضية والنواحي وفق الكثافة السكانية. وسيتم مفاتحة وزارة التخطيط للموافقة على الخطة لغرض التنفيذ. وقال عمار يوسف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وكالة أن المناقشات جرت بشفافية عالية.
المناقشة بشفافية عالية ونقاش كان مفصل بين الإدارة التنفيذية والإدارة التشريعية وحضر مدراء دوائر المحافظة، وكانت حقيقة هناك اهتمام كبير للمرحلة القادمة في المشاريع الاستراتيجية، حيث نريد أن ننتقل من المشاريع الخدمية إلى المشاريع التنموية خلال الميزانيات القادمة لمحافظة صلاح الدين.
وقال الأمين العام لمجلس المحافظة نيازي معمار أغلو أن المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين قليلة لا تكفي لتشييد مشاريع استراتيجية تحتاجها المحافظة بسبب الدمار الحاصل في البنية التحتية، كما وانتقد توزيع المبالغ على الأقضية وفق الكثافة السكانية لكون أن بعض الأقضية تتميز على الأخرى في صلاحية بنيتها التحتية.
في شديد كما معلوم أن المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين ضئيلة ولا تفي بالغرض، خصوصا لتشييد وتنفيذ مشاريع استراتيجية عالية في المحافظة لكون البنية التحتية في محافظة صلاح الدين شبه مدمرة. أنا أرى التوزيع وفق الكثافة السكانية في خطأ فادح، لأن أكو أقضية لها بنية تحتية تختلف عن الأقضية الأخرى، علاوة على تصويتنا لمشاريع بشبه عملاقة في صلاح الدين والتي هي بأمس الحاجة إليها، مثل قصر دار العدالة والبوابة الجنوبية لمحافظة صلاح الدين وشبكة المجاري.
وشكى مهدي العران رئيس الأوقاف في مجلس المحافظة قلة التخصيص للأوقاف الدينية في محافظة صلاح الدين في ميزانية 2011 رغم مضاعفة التخصيصات عن العام السابق.
الأوقاف في محافظة صلاح الدين ليس لها الحصة الكافية أسوة بالدوائر الرسمية الأخرى، وذلك لديهم مبرر بأن ديوان الأوقاف له من الإمكانيات الهائلة بحيث يستطيع أن يغطي جوامع مال المحافظة. احنا نقول الوزارات كلها عندها إمكانيات عالية، ومع ذلك تنمية الأقاليم تشمل الدوائر الأخرى، فطالبنا بحق الأوقاف عام 2010 أقل من نص 1% حصلنا لديوان الأوقاف، الآن ارتفعنا إلى 1%، هذه النسبة لا ترضينا وهي قليلة.
وانتقدت كفاء فرحان حسين عضوة المجلس دائرة صحة صلاح الدين لعدم إعطاء الاهتمام اللازم لمستشفى تكريت التعليمي وتأهيلها بالشكل المطلوب رغم التخصيصات الجيدة التي تعطى لها في كل ميزانية.
في كل ميزانية يخصص مبلغ من المال لتأهيل مستشفى تكريت التعليمي، بما أنه هي مستشفى شهيرة ومستشفى يرتادها الكثير من المواطنين، لكن الملاحظ أنه المبالغ التخصص لها كبيرة، والتأهيل وترتيب المستشفى لا يتم وفق المبلغ المخصص للتأهيل، وهذا يعني نقطة تؤشر على دائرة الصحة صلاح الدين.
وتم إقرار ميزانية المحافظة لعام 2011 من الجلسة الأولى رغم تأخر إعداد الميزانية بسبب إعداد ميزانية واردات النفط والغاز. لإذاعة العراق الحر حسام الخطاب صلاح الدين.
ونبقى مستمعين الأكارم مع المشاريع الخدمية، وهذه المرة في محافظة ذي قار، حيث انتقد مواطنون مشاريع إكساء وتبليط الطرق المنفذة بطريقة غير منسقة، أحالت شوارع الناصرية إلى حفر ومكبات للنفايات. بلدية الناصرية اعترفت بوجود مشاريع منفذة بصورة رديئة واكتفت بوضع الشركات المنفذة لهذه المشاريع على القائمة السوداء. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
تفتقر مشاريع إكساء الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة ذي قار والتي نفذت طوال الفترة الماضية إلى منهج التخطيط المسبق، فأغلب هذه المشاريع يتم حفرها وإكسائها عدة مرات متتالية بسبب شمول هذه الشوارع بمشاريع أخرى كمشاريع المجاري ومشاريع الاتصالات، فيتم حفرها بصورة عشوائية وسرعان ما تتحول هذه المشاريع إلى أكوام كبيرة من الأتربة والحفريات والنفايات كما يقول هذا المواطن.
بداية نقول المشاريع ما تتم إلا في وقت تخطيط. تخطيط شو يريد لي؟ تخطيط أنه الدوائر المعنية بالأمر، البريد والبلديات والمجاري والكهرباء وكل هذا اللي تستشار ويوضع لها خطة يلا يبدي المشروع. أنا أحكي لك أول البارحة اللي بشارع العريض بسومر بلطوا وذاك التبليط الممتاز، أجت أول البارحة أجوا حفروا وطلعوا الشيش ويقصون بالشيش، والله شنو يريد يمدون أسلاك. ناحية ثانية شوف الأرصفة الآن تيجي إلى سومر هذا شارع الرئيسي، شوف الرصيف أعرض من التبليط.
المهندس محمد علي الخفاجي يرى بأن البعض من مشاريع الأرصفة نفذت بصورة عشوائية وكانت تفتقر إلى التخطيط المسبق، مؤكدا أن هناك مشاريع أخرى نفذت بصورة جيدة لأنها كانت تخضع إلى المتابعة والرقابة.
بالنسبة للمشاريع الخدمية التي أقيمت في مدينة الناصرية على سبيل المثال، المشاريع اللي انشئت في صوب الشامي، مشروع اكو طريق مثلا اللي يمر على مديريه الشرطه، هذا الطريق انشغل بشكل جيد، كان مخطط له، رصفوا اول مره بالحجر، حفروا على بعد متر او اكثر ورصف حجر وبعدين انصب وتبلغ، هذا يمكن راح يكون عمره طويل. اما قسم من المشاريع اخرى يعني هذا مشروع يحسب يعني جانب ايجابي، اكو مشاريع اخرى ما يعني ما مخطط لها بشكل جيد.
المواطن علي الربيعي طالب الجهات المسؤوله بتشكيل لجنه مشتركه من كافه الدوائر المعنية الخدمية لتنفيذ مشاريع الأرصفة والطرق تلافيا لعدم حفرها مرة أخرى.
في الحقيقة عديد من المشاريع تنفذ في محافظة ذي قار مشاريع تحتاج إلى نوع من التنسيق بين الدوائر الخدمية، فمثلا مشاريع الطرق الفرعية داخل الأقضية والنواحي يجب أن يكون هناك لجان مشتركة قد تكون بين المجاري والماء والبلدية، هاي اللجنة وظيفتها التنسيق.
مدير إعلام بلدية الناصرية إبراهيم عبد الحسن أكد على أن هناك مشاريع كساء الطرق والأرصفة نفذت بصورة رديئة.
أن مدينة الناصرية شهدت أعمار واسعة وشهدت تنفيذ أكثر من 220 مشروع منها مشاريع استراتيجية، إلا أنه للأسف لاحظ أنه بعض المشاريع نفذتها شركات سجلت بالقائمة السوداء أنه لم تكن بتنفيذ الأصول أو حسب الكشوفات الفنية أو لم تكن بالمستوى اللائق الذي يتطلع عليه المواطن. ثانيا كان هناك خلل في صرف الميزانية تخصيصات المشاريع، مثلا شارع يبلط يخصص للبلدية للتبليط ولم يخصص للمجاري لمجاري هذا الشارع نفسه، بعد حين تأتي التخصيصات للمجاري وهناك يكون عملية تداخل بهذه المشاريع، الآن ألغيت هذه العملية.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعينا الكرام، توقعت بأن يكون العام الدراسي المقبل أسوأ من سابقه، لماذا؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل.
وسنين عمري الشمع زفة ويضوي لك ابن ليا ويا يا ضيا ويا لحظيم يا ضيا. شلونك عيني شلونك شمخلي على عيونك، لونك عيني شلونك شمخلي على عيونك، شلت شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك، شلت شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك، دخي ود عيني دخي ود مي ود وادر يا الانو دخي ود عيني دخي ود مي ود وادر يا الانو ما تخزلي انا فالخزلي مخانو ما تخزلي انا فالخزلي مخانو شن هالقمر الطالع شن هالطول الفارع شن هالقمر الطالع شن هالطول الفارع خوف الناس تباوع خايف ليحسدونك خوف الناس تباوع خايف ليحسدونك جواني زور جوانا سرقلينا وباغانا 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 شلونك عيني حبيب يا ابو قليب الطيب فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك نقزل قزلار انبار نشرين سزلر انبار نقزل قزلار انبار نشرين سزلر انبار نقدر قزلر قردم والله قلب دائز لارنبار نقدر قزلر قردم والله قلب دائز لارنبار جنة حط بروحي وغنى طير انت من الجنة حط بروحي وغنى تدري انت اش اتمنى اخفى بين جفونك تدري انت اش اتمنى اخفى بين عيونك دخي وتعيني دخي وت مي وتوادر يا الانخ دخي وتعيني دخي وت مي وتوادر يا الانخ ما تخزلي انا فالخزلي مخانو ما تخزلي انا فالخزلي مخانو لونك عين شلونك شمخلي على عيونك شلونك عين شلونك شمخلي على عيونك شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع نقابة المعلمين تكرم الطلبة المتفوقين والمدارس المتميزة في البصرة. وقبل أن نختتم ساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة المخرج والمونيتر كاظم العطري. مستمعينا الكرام، يبدأ العام الدراسي الجديد قبل نهاية الشهر الجاري وسط مخاوف من استمرار مشاكل القطاع التربوي بدون معالجات وحلول وغياب الخدمات الصحية. مهتمون ومختصون وخبراء تربويون يتوقعون أن يكون العام الدراسي الجديد أسوأ من سابقه. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عد تقريرا حول هذا الموضوع.
مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات الموسم الدراسي تجددت مخاوف كثير من العائلات في أن يواجه أبنائهم نفس المعاناة والمتاعب التي عاشوا تحت وطأتها العام الماضي، بعد أن قضى معظم التلاميذ والطلبة فصولا دراسية داخل أبنية مدرسية سيئة البيئة بفعل غياب الخدمات ووسائل الراحة وضعف اهتمام الإدارات التربوية بمراقبة أداء المعلمين وتقييم طرائق التدريس والمناهج والمستوى العلمي للدارسين، كما تحدثت المواطنة أم ياسر من حي الحرية.
العام الماضي يعني تعبنا كلش ويا أطفالنا، يعني أنا بالنسبة لي عندي 2 أطفال بالمدرسة، ويعني أخاف يتكرر نفس الشيء هم بهاي السنة. أبسط خدمات الراحة للطالب ما متوفرة، الصف كل 4 قاعدين برحلة، زين هذا الطفل إيش راح يفتهم من الدرس، إيش راح يفتهم من المعلمة، إضافة إلى تدني مستوى التدريس بالنسبة للمعلمة. يعني كنت كل شيء أنا أقري ابني.
وسجلت العملية التربوية الموسم الفائت مشاكل تزاحم الطلبة داخل صفوف ضيقة تعاقبت عليها 3 فترات دوام بفعل أزمة نقص الأبنية المدرسية، مثل ما قضى طلبة آخرون القسم الأكبر من فصول الدراسة بلا مناهج ولا تعليم، وذلك ما لا يراد له أن يتكرر خلال الموسم الدراسي القادم بحسب المواطن أبو سارة من حي السلام.
قطاع التربية للأسوأ، ضيق ساعات المدارس، عدم اهتمام بها، عدم اهتمام بالمناهج، شلون نقول دمج الصفوف، 3 صفوف خلي في صف واحد، غياب المدرسين،
مستوى التعليم شلونه؟
لاحظت المدرسين غير جيدين، غير مهتمين، هذه المشاكل شفناها في المواسم السابقة. أتمنى لا تعيد تكرر مرة أخرى، لا تعيد السلبيات على العام الدراسي الجديد.
مشاكل وأزمات القطاع التربوي تحتاج لتضافر جميع جهود لحلحلتها والتصدي لها بحسب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد الدكتور فلاح القيسي، متوقعا عدم حدوث تغيير في متطلبات بيئة التدريس ومواصفات التعليم ومعدلات النجاح خلال الموسم الدراسي القادم.
نسبة النجاح العام كانت متجاوز 26%، وهذه السنة النسبة أقل ما من العام في كل المراحل. أسباب كثيرة، هنالك عدم تأهيل معلمين، مدرسين، إدارات مدارس، رؤساء أقسام، مدراء عامين، أبنية تعبانة، صحيات ماكو، رحلات ماكو. مشكلتنا بالتربية مشكلة كبيرة، حتى الأسرة أيضا أكو خلل بالأسرة. لحد هذه اللحظة كثير من الكتب المنهجية الجديدة وزارة التربية لم توزعها، كان المفروض أن هذه الكتب تصل من الشهر الثامن إلى مديريات التربية في بغداد.
ولفت القيسي إلى أن النقص الحاد في أعداد الأبنية المدرسية يعد من عقد المشاكل التي تواجه قطاع التربية في العراق، مستغربا من عدم استثمار الجهات المعنية للحلول المطروحة.
كان المفروض هسه نعلن على المدارس اللي تبنيها محافظة بغداد 60 وحدة، والمفروض احنا خلال العطلة الصيفية احنا مكملين بناء المدارس وتأهيل.
كم يقدر النقص حاليا في عدد المدارس في بغداد؟
مالك أكثر من 3000 مدرسة بقى هذا الرقم، ولا أقل من عند مدرسة وحدة. التخصيصات المخصصة إلى وزارة التربية لا تكفي بالغرض، بس احنا عندنا موضوع آخر، موضوع الاستثمار. أكو شركات حاليا قدمت إنه، أنا استغرب من المحافظة لحد الآن ما اتخذت أي خطوة. عندنا عروض مو عرض واحد، وحتى شركات أمريكية عندنا لحد هذه اللحظة.
وطالب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد الدكتور فلاح القيسي بتفعيل دور الإشراف التربوي في محاولة للارتقاء بمستوى التعليم
في بغداد. احنا عندنا هسه حاليا بالآلاف الراسمين من الطلاب من الصف الأول الابتدائي للسادس علمي والأدبي، هذا كله هدر بموال الدولة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ورغم المشاكل التي يعاني منها القطاع التربوي في العراق، إلا أن بعض المدارس، وأتحدث هنا عن المدارس الحكومية في محافظة البصرة، استطاعت أن تحقق نسب نجاح متميزة خلال العام الدراسي السابق. نقابة المعلمين وفي تقليد سنوي أقامت حفلا تكريميا للمدارس المتميزة والطلبة المتفوقين. عبد الكريم العامري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
أقامت نقابة المعلمين بالبصرة حفلا تكريميا في قاعة غرفة تجارة البصرة للطلبة والطالبات المتفوقين والمدارس الحكومية المتميزة خلال العام الماضي، وشمل التكريم 60 طالبا وطالبة و37 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية. وقال مدير عام تربية محافظة البصرة مكي محسن مهوس في حديث لإذاعة العراق الحر أنه بالرغم من قلة الأبنية المدرسية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الطلبة إلا أنهم استطاعوا أن يحققوا نجاحا ملحوظا.
رغم كل هذا، هذه البيئة المحيطة بالعملية التربوية، رغم كل التخلف، رغم كل المآسي، رغم قلة الأبنية المدرسية، لا زال هناك تفوق وهناك إبداع، وهذا دليل واضح حسن سير العملية التربوية إن شاء الله. وهذا لم يأتي إلا بتضافر كل الجهود، مدارسنا الحكومية متألقة ومبدعة. النتائج الأخيرة أظهرت أن مدارسنا الحكومية أفضل بنتائجها من المدارس الأهلية.
وأكد نقيب المعلمين في البصرة جواد كاظم المريوش أن التكريم شمل المدارس الحكومية حصرا، وهو تقليد سنوي للنقابة، وأضاف أن مستوى نتائج طلبة البصرة العام الدراسي السابق كان أفضل من مستوى نتائج الأعوام الماضية.
تقليد سنوي اتبعته نقابة المعلمين بأن تكرم العشر الأوائل من الطلبة ومن إدارات المدارس ومن المشرفين أيضا، وها نحن اليوم نكرم العشر الأوائل من المدارس ومن الطلاب، لكن من المدارس الحكومية حصرا. مستوى النتائج الحمد لله أفضل من مستوى النتائج السنوات السابقة كلها. يكفينا فخر أنه إحنا السنة عندنا أكثر من طالبة طلعت نسب على مستوى العراق.
وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة سلمان داود إلى أن المدارس الحكومية قد حققت نتائج مرتفعة في الامتحانات العامة الماضية قياسا إلى المدارس الأهلية.
صراحة بالنسبة للمدارس الحكومية بمراجعة القوائم المتميزين واللي حققوا درجات مرتفعة في الامتحانات العامة، لا سيما في اطلاع على الدراسة الإعدادية، حققت المدارس الحكومية نسبة عالية جدا، وهذا يبشر بأن المدارس الحكومية لا زالت تحتفظ برصانتها، وإن شاء الله ستزداد رصانة ويكون الاهتمام بها أكبر بعد، لا سيما ونحن على وشك إعداد ضوابط جديدة للمدارس الأهلية من أجل الحفاظ على المدارس الحكومية مدارس الفقراء. نعتقد بأن تكريم المتميزين هو تكريم لأنفسنا وتكريم للأسرة التعليمية، وهذه فتحافز مضاف للإخوان المدرسين والمعلمين وكذلك أبناء الطلبة للتفوق والإبداع وتقديم الأكثر.
ومن الملفت للنظر خلال احتفالية نقابة المعلمين أن ثانويات البصر قد أفرزت طالبا واحدا متفوقا من الذكور فيما كان بقية المتفوقين من الطالبات، وهما جعل رئيسة لجنة الأسرة والطفل في مجلس محافظة البصرة ناطق نامر أن تشير له بالقول:
واللي أفتخر بي يعني كون رئيس لجنة المرأة هو أغلبية المتفوقين هم بنات، وليس يمكن طالب واحد متفوق فقط من بين المتفوقين كلهم، فالشي يعني شعور جيد وأفتخر بي بأن تكون نسبة أكثر للنساء. يعني هذا الدليل بأن المرأة البصرية ممكن يعني مستقبلا جزء تحتاج الكوتا، وهذا الدليل واضح يمكن تميزها حاليا.
وعبر عدد من الطالبات ومديرات المدارس التي تم تكريمهن عن فرحهن بالتميز الذي حققناه خلال العام الدراسي الماضي.
شهد رعد فالح إعدادية القرن للبنات سادس أدبي معدل 90، يعني فرحونا وشجعونا، وبالنسبة يعني الجيل الجاي بعدنا همين هذا فحافز وتشجيع لهم حتى يحضرون الحضور.
الزهراء أحمد جاسم ثانوية متميزات البصرة، علمي معدل 99 و29، الأولى على البصرة والرابعة على العراق.
نفتخر أن تكون مدرستنا من المدارس العشرة الأوائل بالمحافظة، كأنها مدرسة حكومية وهي مدرسة متميزة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
هل علي مثل الكمر يعود أعزف على واتا ملي دنيا نغنى الليلة ليلة من العمر، ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا غار،
ويلا ويلا
يملي دنيانا غنى الليلة ليلة من العمر ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا
ويلا ويلا
ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا
ويلا ويلا
مر علي مثل الندى والخدود مردة دعب إحساس القلب لكن إجاني بموعدة ويلا ويلا
ويلا ويلا
لا شك ولا
ويلا ويلا
ويلا ويلا شك ولا
ويلا ويلا
ويلا ويلا
ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا
لا شك ولا
ويلا ويلا
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 المستمع بيس حرب بعث برسالة من الديوانية ناحية السدير قرية الشبلاويات ويقول دار الوقت من جديد منه ليصبر على بعيد إذاعة العراق الحر العزيزة يقول أرجو منكم إيصال صوتي عبر إذاعتكم الكريمة لأن لا يوجد عندي لا ماء ولا كهرباء والكهرباء تبعد عني 200 متر وقدمت لدائرة الكهرباء السدير معاملة وقالوا لي تكلفك 4 ملايين لأن لا يوجد عندي غير الراتب كل شهرين ينطوني مرة 500,000 وشكرا.
مصطفى عبد الكريم كتب من ميسان يقول من خلال إذاعتكم أرجو إيصال صوت أهل ميسان إلى المسؤولين بمراقبة أعمال تبليط الشوارع لأن شوارع المحافظة دمرت.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها المخرج والمونيتور كاظم العطري ليتصفح معا مرحلة من تاريخ السينما والتلفزيون العراقي منذ بداية الخمسينيات فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر حوارات. حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
كان لشركة نفط العراق IPC في بداية الخمسينات وحدة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية تضم عددا محدودا من الفنيين العراقيين يرأسهم منتج إنجليزي مهمتها إنتاج أفلام عن إنجازات ونشاطات الشركة في المواقع النفطية المتعددة فضلا عن التعريف بالمشاريع الكبيرة التي كانت تنفذ حينذاك في مختلف أنحاء العراق وتشاء الظروف أن تشكل هذه الوحدة نواة مصلحة السينما والمسرح التي أسست بداية الستينات المخرج والمونتير كاظم العطري أحد منتسبي تلك الوحدة الحوار معه ليس مجرد ذكريات شخصية بل شهادة حية لصفحات من تاريخ السينما والتلفزيون العراقي لم تكشف من قبل فمرحبا بضيفي العطري وبكم أصدقائي المستمعين. من صفحات تاريخ السينما والتلفزيون ربما وحدة إنتاج سينمائية صغيرة تابعة لشركة نفط العراق. أستاذ كاظم العطري أنت عملت هناك مونتير ومخرج حدثنا عن
نشاط هذه الوحدة السينمائية في تغطية فعاليات معينة وخبرية كان يستفاد منها في عرضها في دور السينما ولاحقا في التلفزيون لما دخل العراق.
وحدة الأفلام السينمائية لشركة نفط العراق بالأساس تأسست للدعاية عن الشركة، أنه الفلوس اللي تحصلها الدولة تصرفها على إعمار البلد. هاي الفكرة الرئيسية لتأسيس وحدة الأفلام السينمائية اللي تأسست يمكن بال 52 أو 53. فهاي الوحدة اختصت أنه تسوي أفلام باسم بلادنا، مثلا أكو أفلام خاصة عن الملك، كان بلادنا وملكنا، سوت فيلم كلش رائع عن الفيضان وحتى الجواهري ألقى الشعر بها. الفيلم موجود ومن أروع الأفلام اللي أنتجتها وحدة الأفلام السينمائية لشركة نفط العراق عام 54.
نعم، كم نسبة العاملين من الشركة الإنجليز والعراقيين؟ يعني عددكم شنو كان بالوحدة هذه؟
والله ببداية هي تأسست على أيدي بريطانيين إنجليز، يعني مصورين ومخرجين ومنتج. المنتج الرئيسي جون شيرمان كان هو هم مدير الوحدة، هم المونتير مالها اللي يعني دربت على إيده. وياهم كانوا اثنين يعني عندهم سابق معرفة بالسينما، واحد منهم أستاذ يحيى فايق، المرحوم يحيى فايق،
نعم مخرج،
وواحد اسمه سيمون مهران مصور. يعني المتدربين اللي يعني واحد منهم كنا حسب العمر عبد اللطيف صالح، فيكتور حداد، محمد شكري جميل بالنسبة لي يعني، وبعد أكو الظاهر وأحمد سلمان وخاشيك ميساك. هاي احنا المتدرب، كان اكو فنيين مو فنانين، مثلا عارض افلام اسمه عزات وبانسيان. هاي المجموعة اللي سأتذكرها بعد العمر الطويل.
صحة وعافية دائما استاذ العطري. الوحدة كانت فعلا يبدو فعالة على نطاق شركة نفط العراق بإدارتها البريطانية حين ذاك. قولي، في أعمال مجلس الإعمار العراقي اللي ترادف بذيك الفترة بالأواسط الخمسينات أيضا شاركت بتقديم أفلام تغطي مشاريع إعمارية عراقية؟
صحيح، كانت الوحدة متهيئة لأسبوع الإعمار، أنه شنو مشاريع اللي وضعوا لها حجر الأساس مثلا، أو اللي افتتحوها مثلا إنشاء الطرق والجسور، سد دوكان، سد دربندي خان، سد الثرثار. عندك ذني في كل سنة ياهو اللي شو اسمه يسوون فيلم خاص عنه إخباري أسبوع. كان بين وحدة الأفلام السينمائية لشركة نفط العراق وأكو كانت وحدة خاصة بالأمريكان USIS، هذولاك هم يعني أسبوع الإعمار هم يهتمون بهذا الأسبوع، هم يطلعون أفلام. فاللي أتذكر جماعتنا وحدة الأفلام السينمائية كانت تدج أفلامها المختبرية، يعني طبع تعميض، يدجوها لندن، وهم كان عندهم وحدة بيها مختبر بيها طبع وتحميض بس بالأسود والأبيض. فإحنا بعض الأحيان كنا نلحق قبلهم، يروح الفيلم لندن ويرجع وإحنا نطلع بالسينمات قبلهم. فكان مثل مسابقة بيننا.
جميل. يعني يبدو فعلا كانت هذه الأفلام أغلبها تعرض في دور السينما ويا عروض الأفلام الاعتيادية، لأنه التلفزيون ما كان منتشر بشكل واسع حتى يوصل للناس،
ما موجود أصلا. يعني بالنسبة للتلفزيون ما كان بال56 نوجد، بس كانت كلها تنعرض بالسينمات. وهي المسابقة بين الوحدة التابعة لشركة نفط العراق والوحدة الأمريكية كلها تنعرض بالسينمات، يعني
نعم.
دور العرض قبل ما يعرضون الفيلم الروائي عرضوها الهادي.
الآن احنا امام فاصل او مفصل تاريخي وهو ثورة 14 تموز وتغيير النظام الملكي الى النظام الجمهوري، وما زلنا مستمعي الكرام في برنامج حوارات بحديث عن نشأة الافلام التوثيقية وذكريات المونتير والمخرج العراقي كاظم العطري. الآن استاذ كاظم خلينا ننتقل الى العهد الجمهوري، كيف آل حال وحدة الانتاج السينمائي في شركة الاي بي سي بعد الثورة؟
في الحقيقة أنا كنت مسافر خارج العراق عند حدوث ثورة 14 تموز المباركة، وعند عودتي وجدت الأمور قد تغيرت جذريا، يعني بالنسبة لوحدة الأفلام السينمائية تم تجميد أعمالها. طبعا همنا في الوقت USIS الوحدة السينمائية مع الأمريكان همنا تم تجميد أعمالها.
نعم.
والموظفين اللي كانوا واللي ذكرت أسمائهم كلهم إلى وظائف كتابية بالشركة، بقوا بس أنا استثنوني أن أبقى بالوحدة أنا وخاتشيك ميشاك.
ليش بس أنت وخاتشيك؟
لأنه احتاجونا، أنا كمونتير علي أنطوني واجب أنه شكو. طبعا المدير تغير، جانا واحد اسمه ديفيدسون بدل جون شيرمان اللي سفره بوقتها، فاللي جرى انه عدت افلام عشرات الافلام او مئات النسخ، فهذه النسخ تحتوي على مشاهد او لقطات للشخصيات القديمة يعني مع العهد الملكي، فهذه ما كان مرغوب انه تطلع، والافلام كانت جاهزة للعرض في اي وقت، يعني افلام جيدة ناجات تعبانين عليها. فبالنسبة لهم رادوا مني أطلع اللقطات الغير مرغوبة، طبعا هنا تتطلب دقة بالقطع، يعني بتر هاي اللقطات حتى الجمهور أو المشاهد لا يشعر أنه محذوف منها شيء. فشنو المشكل؟ أنه الصوت بالنسبة للأفلام المنتهية اللي جاهزة للعرض في السينمات، الصوت يسبق الصورة 19 فريم، فالمفروض القطع يتم بحيث راعي الجانبين الصورة والصوت، يجي القطع بحيث الجمهور ما يشعر أكو حدث.
حوارات.
خلينا نتحدث الآن عن المرحلة الجديدة بإنتاج الأفلام الإخبارية اللي قامت تعرض في السينمات، أفلام توثق فعاليات العهد الجمهوري، زعيم عبد الكريم قاسم، افتتاح مشاريع، فعاليات، مناسبات جماهيرية، مظاهرات، حتى يمكن محكمة الشعب كان لمصلحة السينما والمسرح أكو بعض الإنتاج. ممكن نتحدث عن هذه المنطقة أستاذ كاظم؟
بالنسبة لي ورا ما كملت هاي الأفلام، أنا كنت قبل ما أقوم بقطع أو حدث اللقطات والمشاهد غير مرغوبة أعرض الفيلم، يعرض لي يا خاتيك بصالة العرض أشوف اللقطات المشاهد، وورا الحدث هم أنا أشوف ليكون أكو بيها في النقصات. ورا ما انتهت حدث هاي اللقطات أو المشاهد غير المرغوب بيها، بخيت فترة ساكن، فاتصل بيها يوسف جرجيس حمد مدير التلفزيون في حينه، وطلب مني نتعاون ننتج أفلام للتلفزيون تلفزيون وبالسينمات، لأن أنا هسه متفرغ كملت الواجب مالي في حذف هاي اللقطات الغير مرغوب بها. فالرجل وافق أنه أشتغل بعد ما استأذنت من مستر ديفيدسون، فتأسست وحدة صغيرة تتألف من داود السامغاي مهندس صوت، ماجد كامل مصور، وحافظ الخطباني معلق أو تعليق يقرأ التعليق، وقالوا يعني تعاون على كتابة التعليق، ويوسف جرجيس مشرف عام يعني. فأسسنا هاي الوحدة من 5 أشخاص وانتجنا 17 بين أعداد خاصة وأعداد إخبارية. الأعداد الخاصة تشتمل على مثلا يوم الجيش، عدد خاص هذا شسمه يطلع كامل، عندك يوم المرأة، عندك العالمي، عيد الشبيبة، عيد هذني أعداد خاصة، وبعدين من انضرب الزعيم أمي أنا عيد السلامة مثلا يوم السلامة، فطلعنا تقريبا 17 عدد بين إخباري وبين الإخباري يشمل على خطأ عبد الكريم، محكمة الشعب، تحاكم الرجال الملكي، عندك بعد شو اسمه وضع حجر أساس لمشاريع، فتشتمل هذه. ووقتها البث التلفزيوني ما كان يوصل إلى مناطق بعيدة، فكانت السينمات تعتمد على هاي الأعداد اللي نطلعها إحنا، يجون حتى يتوسطون، وكان المسؤول عن توزيع المرحوم كامل العزاوي المخرج المعروف،
نعم
فكانوا
نعم.
حتى يجيبوا له هدايا عينيه او شو اسمه حتى يعطيهم هاي الاعداد، لانه يعرضون هذا الفيلم الاخباري اللي طول 10 دقائق مع افلام ستوك قديمه عندهم مشتريها في النص، يعرضوها يجلبون الجماهير حتى يعرفون شنو الاخبار في بغداد مكان عبد الكريم.
جميل، نعم. اذا خلينا اخر شيء لو سمحت، يعني هذا النشاط اللي انتم تقدموه عدد محدود كوحده انتاج، يعني كيف تحولت الى تاسيس او سبب لتاسيس مصلحه السينما والمسرح؟
طبعا ناس كانت توافق عملنا، من ضمنهم الاستاذ يوسف العاني. فاستاذ يوسف العاني اخذ عددين عرضهم على بوقته وزير الارشاد كان فيصل سامر، قال له اكو وحده افلام سينمائيه تابعه للامريكان، هذول جمدوها متروكه، كان ابو النواس قريب الجندي المجهول مال جمال عبد الكريم قاسم، فقال له هذه المؤسسه كامله، صحيح هي اسود وابيض بس عندها مختبر، عندها صوت، عندها كاميرات، وجاهزه ان تصير وحده تابعه للدوله. فهي صور اشتروها ب50,000 دينار بوقتها او زعيم عبد الكريم قاسم، فاشتروها هاي الوحده، فشو القطعه مالتهم القديمه خلوا مصلحه السينما والمسرح. كانت بالواقع هي بس سينما، المدير العام لها شخص مسرحي بالدرجه الاولى هو الاستاذ يوسف العاني، هاي سنه 1960.
اذا التاسيس الاول لمصلحه السينما والمسرح. شكرا لهذه الاستعاده الجميله من الذكريات للمونتير والمخرج والشاهد على مسيره السينما والتلفزيون العراقي استاذ كاظم العطري، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا استاذ نبيل، مع السلامه.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.